بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. سيما مولى الكونين ريحانة رسول الثقلين مولانا وسيدنا الشهيد المفدى الإمام الحسين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بل انتهى كلامنا إلى أن سائر الأعمال يعني غير التجارة لو أريد بأخذ المال من مالكه أن يستربحها في شيء غير التجارة، هذا محل الكلام، مثل الزراعة والصناعة، لأن قلنا أن الأدلة الخاصة الواردة في المضاربة تختص بالتجارة، يعني بأن يتجر بالمال. وأما غير التجارة من صنوف الاسترباح، استرباح بالفارسية يعني تحصيل السود، سائر الأصناف مثل الزراعة أن يزرع بهذا المال ويحصل على ربح، أو يستخدمها في الصناعة ويحصل على ربح، فهل تلحق بالتجارة؟ هذا كان محل الكلام. قلنا إن نفس أدلة المضاربة قاصرة عن الشمول لاختصاصها بالتجارة، إما بالدلالة المطابقية وإما بالدلالة الالتزامية. فإذا لا يمكن تسميتها بالمضاربة. والسيد الطباطبائي اليزدي في العروة الوثقى صرح بذلك وقال: هذه الأمور على فرض صحتها لا تسمى بالمضاربة، لأن المضاربة اصطلاح مخصوص في باب التجارة. فهل يمكن القول بصحتها كعقد مستقل تشملها عموم أوفو بالعقود؟ فمثلنا لذلك بشنو؟ مثلنا بالأمس لذلك بعقد التأمين، ما يسمى بالفارسي ببيمة. قلنا إن العلماء لا يزالون في المسائل المستحدثة يستدلون لتصحيح عقد التأمين بشنو؟ بأوفوا بالعقود، مع أنه لا ينطبق عليه شيء من العقود المعروفة، مثلا ليس ببيع ولا إجارة ولا شيء آخر، وإنما هو عقد جديد مستقل. فقالوا بأن أوفوا بالعقود تدل على صحة كل عقد عرفي، يعني ما يكون عند العرف عقدا قابلا للقبول مقبولا عرفا، فإذا عموم أوفوا بالعقود يشمله وتدل على صحته وتدل على لزومه في نفس الوقت. مثلا فعلى هذا شبيه المضاربة في الصناعة والزراعة أم يمكن أن يقال لأنه عقد عرفان مقبول لا مانع من الرجوع إلى عموم أوفوا بالعقود فيه؟ فإذن المالك يعطي مبلغا إلى العامل، لماذا؟ لأن يزرع بها أو مثلا يستعملها في باب الصناعة يستربحها هكذا بحصة من الربح، يعني الربح يقسم بين المالك والعامل مثل المضاربة الاصطلاحية، مقدار من الربح للمالك ومقدار منه للعامل. هكذا استدل السيد اليزدي في العروة الوثقى فأثبت صحتها وقال لا يبعد، قال لا يبعد شمول وفو بالعقود، لكن لا يسمى في الاصطلاح بالمضاربة. لماذا؟ لأن المضاربة يختص بالتجارة اصطلاحا، ولا يمكن الاستدلال عليها بالأدلة الخاصة الواردة في باب المضاربة لقصور شمولها عن غير التجارة، لأن المذكور فيها هو التجارة. هذا هو الذي تكلمنا حوله بالأمس، والآن قلنا ما الدليل على ذلك؟ بعض الفقهاء والأصوليون والأصوليين مثل المحقق العراقي وتلميذه المحقق السيد الخنصاري سيد أحمد أعلى الله مقامه، هم قالوا بانصراف أوفوا بالعقود إلى العقود المتعارفة، إلى العقود المتعارفة، وهكذا عقد يعني إعطاء مبلغ لاستخدامه في باب الصناعة أو باب الزراعة، هذا لم يكن متعارفا معروفا بين الناس ولا أقل من الشك في ذلك، فإذن لا يمكن الرجوع إلى عموم أوفوا بالعقود. هكذا استدلوا، لكن الدليل ضعيف واقعا، لأن هذا العمل في باب الزراعة كان معروف ومتعارف ولا نشك في ذلك، بل شيء مقبول عرفا وكان المتعارف، كان من المتعارف إعطاء مبلغ ما يسمونه بالفارسية نيمئي، يعني صاحب المال يشترط على الزارع يعني يعطي كل المخارج، كل المخارج يعطي باسم نيمئي، يعني نصف لي نصف لك، يعني نصف من الأرباح بعد الرد رأس المال، ما يبقى من الربح يقسم بالمناسبة بين المالك والزارع، وهذا شيء معروف، وهذا شيء معروف. فإذا صغرا وكبرا كلام، والانصراف إذا محل الكلام، لأنه أوفوا بالعقود، لماذا يقال بانصراف إلى العقود المتعارفة؟ وقد قلنا بالأمس إن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر، فأوفوا بالعقود نازلا على العقود التي تتعارف بين الناس في أي زمان، كعقد التأمين. عقد التأمين هل كان في زمن رسول الله؟ هل كان في زمن الأئمة؟ لا. والآن لا يزالون الفقهاء يستدلون بأوفوا بالعقود في باب عقد التأمين. فإذا لا نساعد، لا نستطيع أن نساعد ونوافق شيخ أساتذتنا، أستاذ أساتذتنا غازي العراقي المحقق الكبير رحمه الله، ولا من حذا حذبه ووافق على كلامه. لكن قلنا أن المحقق السيد الخوي رحمه الله استدل على البطلان بشكل آخر، فسألتفتوا يقول بعض العقود، هذا كلام السيد الخوي كما في تقريرات بحثه، يقول سيدنا الأستاذ بعض العقود كالمضاربة والمزارعة والمساقات صحتها على خلاف القاعدة، ولا ينهز لإثبات صحتها العمومات، يعني أوفوا بالعقود لا يمكن تصحيحها بأوفوا بالعقود، فكل ما كان مثل المضارب، المضارب أدل عليه الأدلة الخاصة، فثبت صحتها تعبدا بالأدلة الخاصة. مثل المضارع أيضا كذلك، المساقات أيضا كذلك ثبتت صحتها بالأدلة الخاصة. وأما غيرها، مثلا نريد إثبات صحة شيء آخر غير هذا المم، يعني مما لم يرد فيها دليل خاص، نريد نستدل بها على حسب القاعدة، يعني بمقتضى العمومات الأولية، فهذا لا يمكن. لماذا؟ يقول لأن هذه الأدلة يعني العمومات إنما تنهز للتمليك والتملك بالنسبة إلى شيء موجود مملوك، هم موجود وهم مملوك. يعني فرد شيء موجود مثلا للمالك للبايع، المثمن المبيع موجود ومملوك لمن؟ للبايع. والثمن موجود بالفعل ومملوك لمن؟ للمشتري. فيبيع البايع يبيع ماله مبيعه بهذا الثمن، هذا شيء معقول لأن كلا الأمرين موجودان. فإذا كان أحدهما مفقود حتما يجب أن يستدل على صحته بشنو؟ بالأدلة الخاصة، هو شيء تعبدي. مثل السلف مثلا، في باب السلف المعاملة السلفية المبيع فعلا ما موجود، نعم دل عليه الأدلة الخاصة. فإذا العمومات إنما تنهز لتصحيح شنو؟ ما إذا كان الثمن والمثمن موجودان، الثمن والمثمن موجودين إذا كان موجودين، وكل منهما مملوك لمالكه لصاحبه لطرف العقد. هذا العقد صحيح ويشمل عموم وفو بالعقود، لأن وفو بالعقود الإلزام والتزام بالتمليك والتملك، فإن لم يكن شيء موجودا هل يعقل تمليكه بالفعل؟ الشيء المعدوم بالفعل. هذا هو أم كلام المحقق الخوئي، يقول الشيء المعدوم فعلا الذي لا وجود له كيف يمكن تمليكه بالفعل؟ لا يعقل، هذا غير معقول. فإذا العمومات قاصرة عن إثبات صحة هذا العمل، ليش؟ لأنه في نفسه غير معقول. إذا كان المثمن موجودا بالفعل وكان الثمن موجودا بالفعل يعقل تمليك والتملك فيهما، أما إذا كان مفقودين أو أحدهما مفقود ما موجود أصلا سوف يوجد في المستقبل، هل يمكن تمليكه بالفعل؟ تمليك الشيء المعدوم ما معنى له؟ ما هو معنى؟ فإذا باطل. والعمومات هم لا تشمل هذا، ليش؟ لأن العمومات لا تشمل الشيء الغير المعقول. يعني يمكن أن تشمل العمومات شيئا غير معقول؟ لا يشمل. إن دل الدليل الخاص على ذلك فتكون لها تثبت الصحة التعبدية، ذاك شيء آخر. وأما عموم وفو بالعقود فقاصرة عن الشمول لأمثال هذه الموارد، وموردها عبارة عن الأشياء الموجودة، الثمن الموجود والمثمن الموجود. أنتم حينما تعاقدون على شنو؟ على إعطاء المال إلى هذا العامل في مقابل شنو؟ في مقابل الربح. هل الربح الآن موجود؟ لا، بس ما كور. فالعوز عبارة عن ربح غير موجود بالفعل وأنت تريد تعاقد عليه، لا معنى لهذا العقد. الربح سيوجد، يمكن أن يوجد، يمكن أن لا يوجد إلى الأبد، لأنهم قد يخسرون في المعاملة، في معاملاتهم، في تجارتهم، في زراعتهم، ها يمكن أن يخسروا. فما معلوم إن وجد ربحون في المستقبل فكيف تملكه الآن؟ الشيء اللي ما موجود الآن كيف يكون قابلا للتمليك بالفعل؟ هذا تمام كلام المحقق القوي، وله يعني كلمات في الحاشية. نحن لخصنا استدلال المحقق الخوئي بالمقدار اللازم. فإذا يقول في كل مورد يكون هكذا، يعني كان طرفي العقد إما كلاهما أو أحدهما غير موجودين بالفعل فلا يمكن تصحيحه بعمومة أوفوا بالعقود والعمومات والقواعد الأولية. فنقول حسب القواعد الأولية هذه المعاملة باطلة. لا، منافع بعد النمل، منافع الآن موجودة، منافع أدري لا، منافع الآن لها وجود، نفس السكون سكن، السكن موجود فعلا. ثانيا الإجارة قلنا فيها أدلة خاصة لا نستدل الاسم مثل بيع اللي طرفه ها لا اكو يوجد صلح طرفه موجوده صلح شيئا بشيء موجود لا 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 يعني اثبات الصحه تثبت بالادله الخاصه الصحه التعبديه. السيد صحة التعبدية لا يثبت أنه أمر معقول عرفان، يثبت الصحة التعبدية الشرعية ذاك شيء آخر. قلنا مولانا أجبناكم. السيد الخوئي يقول لا هذا له تصحيح آخر، لكن هم فيه إشكال. التفتوا، التصحيح يمكن أن يكون، التفتوا التصحيح كيف يمكن؟ يتعاقدان، يمكن أن يتعاقدا على الملكية في زمان وجود الأرباح، فعلا يتعاقدان ويلتزمان لا بالملكية الفعلية، الملكية الفعلية للشيء المعدوم غير معقول، لكن يتعاقدان على الملكية الاستقبالية، يعني يلتزمان بثبوت الملكية للموجود، أحدهما موجود والطرف الآخر المعدوم بالفعل، لا يتعاقدان على ملكيته بالفعل. فإذا يبدل ملكية الموجود بشنو؟ بالملكية الاستقبالية، التي ستوجد في ظرفه، لا بالملكية الفعلية، ولا الملكية الفعلية غير معقول. هذا يمكن أن يقال لتصحيحه، لكن فيه يرد عليه أنه من التعليق في العقود، هذا مناف للتنجيز الذي ادعى شيخنا الأنصاري، ادعى الإجماع على لزوم التنجيز في باب العقود. وأما مع التعليق بأن يكون مثلا التمليك والتملك مثلا في كلا الطرفين أو في أحد الطرفين معلقا على أمر استقبالي، مثلا يقول ملكتك هذا المال إذا جاء رأس الشهر، يعني الملكية، يعني يتعاقدان على ملكية هذا بعد مثلا شهرين أو بعد شهرين، هذا لا معنى له، يعني لا معنى له، يعني أنه خلاف الإجماع، للإجماع على شرطية التنجيز. معنى التنجيز شنو؟ يعني لا يمكن أن يعلق أحد الطرفين من العوز والمعوز على أمر استقبالي. غلط، هذا باطل، ولو علمنا بوجوده في المستقبل لكن يبطل العقد، للإجماع على شرطية التنجيز. فإذا أعرض خدمتكم إثبات الصحة، إثبات صحة العقود بالعمومات الأولية في أمثال هذه الموارد مشكلة جدا. ومن العجيب أن جل الفقهاء الكبار مثلا مثل حضرة الإمام سيدنا الأعظم يقول في إشكال بل منع، يعني في شنو؟ يعني في كلام السيد اليزدي. السيد اليزدي استدل بالعمومات، يقول في إشكال بل منع. وهكذا السيد الفقيه الأكبر السيد البروجردي أعلى الله مقامهم، هكذا السيد القربان وغيرهم. كثير من العلماء لا يقبلون هذا الاستدلال. نعم. وأما البحث الآخر، أهلنا الوقت قد تم، صلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.